إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فإننا نحمد الله جل وعلا الذي بلغنا هذا الشهر المبارك وقد مضى منه الكثير، فأعاننا الله فيه سبحانه على صيامه وقيامه وعبادته وسهل لنا ذلك، فله الحمد سبحانه وحده. وها نحن الآن عباد الله نستقبل آخر أيامه، ونستقبل أفضل لياليه وأعظم لياليه، بل هي أفضل ليالي السنة، ألا وهي العشر الأواخر، وذلك لما فيها من الخصائص العظيمة والأجور الكثيرة والفضائل الجليلة التي اختصت بها هذه العشر على غيرها من الأيام. ولذلكم كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه العشر أنه كان يجتهد في الأعمال الصالحة فيها والقربات إلى الله جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وفي الصحيحين عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وفي المسند عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. ففي هذه الأحاديث عباد الله بيان ما كان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاجتهاد في الطاعة وأنواع العبادات في هذه الأوقات المباركة العظيمة، وأنه كان صلى الله عليه وسلم لحرصه على أهله للخير لهم كان يوقظ أهله لاغتنام هذه الأوقات المباركة، فكان عليه الصلاة والسلام يحيي هذه الليالي ولا ينام، كان لا ينام فيها عليه الصلاة والسلام لا ينام فيها من الليل، بل كان يعمرها ويشغلها عليه الصلاة والسلام بالطاعة حتى لا تفوته ساعة من ساعات هذه الليالي الشريفة، فيشغلها بالقرآن والذكر والقيام بقلبه ولسانه وجوارحه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا كان يشمر وكان يجد ويجتهد بقدر ما يستطيع عليه الصلاة والسلام، الذي كان أعبد الناس لربه صلى الله عليه وسلم، وكان يشد مئزره، أي كان يعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام ليتفرغ للصلاة والذكر. فيا عباد الله، فحري بنا أيها المسلمون، حري بنا أن نستغل هذه الأوقات المباركة ونتفرغ فيها لعبادة الله جل وعلا بالقربات، فإنها فرصة العمر عباد الله، فإنها فرصة العمر ربما لا تعوض. فلا ينبغي للمؤمن أن يفوت على نفسه هذه الفرصة العظيمة، فما هي إلا ليال معدودة، فلعلك يا عبد الله أن ترصد لنفسك فيها عند الله جل وعلا يوم القيامة ما تنجو به من الشدائد وما تفوز به من السعادة الأبدية يوم القيامة. عباد الله، وإنه لمن الحرمان وإنه لمن الخسارة أن يكسل كثير من المسلمين في هذه العشر الأواخر، يكسلون فيها عن الطاعة، ويغبن فيها كثير من المسلمين يوم أن يملوا من قراءة القرآن، ويوم أن يملوا من صلاة التراويح فيتركون قراءة القرآن وإن قرأوا قليلا، ويتركون قيام الليل وإن صلوا أحيانا، يتركونها في ليال الأجر فيها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كثير من المسلمين يقبلون في أواخر رمضان ويجتهدون فيها في اللهو واللعب والمنهيات عن ذكر الله جل وعلا والسهر أمام الحرام، وهكذا أيضا يجتهدون فيها في التردد على الأسواق، بينما عباد الرحمن سبحانه الذين وفقهم الله جل وعلا للخير يترددون في هذه الليالي على بيوت الله تعالى ويقبلون فيها على طاعته، فهل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فيا أيها المسلم، إذا أردت أن تكون من الموفقين الغانمين في هذه العشر المباركة فأوصيك بما يلي: أولا، عليك عبد الله أن تكثر في هذه الأيام والليالي من قراءة القرآن الكريم، وأن يكون لك فيها ورد أكثر مما أجزاء أو خمسة أجزاء، فليكن قراءتك ووردك في هذه الليالي أضعافا مضاعفة، ولتقرأ خمسة أجزاء وعشرة أجزاء أو أكثر من ذلك. ثانيا، أوصيك أيضا عبد الله في هذه العشر أن تكثر من الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، وليكن ذلك أكثر في أرحامك صدقة وصلة، وعليك أن تختار الذين هم أحوج والذين هم للصلاح أقرب. ثالثا، أوصيك أيضا عبد الله فيها أن تكثر من ذكر الله جل وعلا، تكثر فيها من الاستغفار، وتكثر من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والتعظيم لله جل وعلا إلى غيرها من الأذكار المشروعة. رابعا، أوصيك عبد الله أن لا يكون نومك في هذه الليالي من الليل، وإنما يكون في النهار فحسب، حتى لا تكلى عن العبادة من الليل. كما أوصيك أيضا عبد الله أن لا تكثر من الطعام ومن الأكل والشرب في هذه الليالي، حتى لا تتثاقل عن العبادة فتشق عليك. وهكذا أيضا أوصيك عبد الله أن تبتعد عن الملهيات، وأن تبتعد عن كثرة الزيارات والاختلاط بالناس والجلوس في الطرقات واللهو واللعب إلى غير ذلك، ليكون أنسك بالله جل وعلا وحده في هذه الليالي المباركة. خامسا، أوصيك عبد الله في هذه الليالي أن تطيل قيام الليل، وتكثر من القراءة فيها، وتطيل الركوع والسجود والقيام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الصلاة أفضل، فقال طول القنوت، أي طول القيام وطول القراءة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام جدا في هذه الليالي، لا سيما في الأوتار منها، كما نقل ذلك النعمان بن بشير عند النسائي قال رضي الله عنه: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، أي من طول ما صلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان فعل السلف رضوان الله عليهم، كانوا يطيلون القيام جدا. ولما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في التراويح على أبي بن كعب وتميم، قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي يقرؤون بمئات الآيات في قيام الليل، حتى قال: حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في ذروع الفجر، يصلون إلى قبيل الفجر، الوقت الذي يتمكنون به من السحور. وهكذا أيضا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون بالبقرة ونحوها في 8 ركعات، فإذا صلوا بها في 12 ركعة رأوا أن ذلك تخفيفا. كذلكم أيضا عباد الله، نوصي المسلمين في هذه الليالي في قيامها، لمن استطاع أن يؤخر قيام الليل إلى آخر الليل فليفعل، فإن ذلك أفضل وأعظم في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خاف أن لا يقوم يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وفي لفظ محظورة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أفضل. ولأن القيام في آخر الليل عباد الله، لأنها تشتمل على الساعات التي يستجيب الله جل وعلا فيها لمسائل العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، كذلكم أيضا مما نتواصى به في هذه العشر، وهو الأمر السادس: الاعتكاف فيها في المساجد. فلقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في كل عام حتى توفاه الله تعالى. والاعتكاف معناه عباد الله المقام والوقوف في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والمقصود من الاعتكاف عباد الله كما يقول العلماء هو عكوف القلب على الله تعالى والانقطاع عن الاشتغال بالخلق للاشتغال بالله سبحانه وتعالى وحده، والتفرغ للطاعة والعبادة ليجد لها وقتا واسعا حتى يكون أنسه بالله جل وعلا بدلا من أنسه بالخلق. ثم من السنة عباد الله أن ينصب المعتكف له خيمة يختلي فيها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدتها حتى لا يشتغل بال المعتكف عن النظر فيما حوله تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجبلة للزائرين فيأخذون فيها بأطراف الحديث بينهم. فهذا الاعتكاف لون، والاعتكاف النبوي لون آخر. انتهى كلامه. ومن أحكامه ما قالت عائشة رضي الله عنها: من السنة أن لا يخرج المعتكف إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها. أخرجه البيهقي وأبو داود. وأما ما يتعلق بدخول المعتكف والخروج منه فالصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك والذي عليه الأئمة الأربعة وكثير من علماء السلف والخلف وبه تجتمع الأدلة أن المعتكف يدخل قبيل غروب الشمس ليلة 21 أي في اليوم 20 قبل أن تغرب الشمس يدخل المعتكفون المساجد فإذا صلوا الفجر صبيحة 21 يدخلون المعتكفات الخاصة بهم وأما الخروج فإنهم يخرجون بعد غروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان هذا إذا أراد الاعتكاف الأكمل وإذا أراد أن يعتكف في هذه العشر الأيام مع الليالي أما إذا أراد أن يعتكف الليالي فحسب فيدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر في آخر يوم من رمضان وهكذا أيضا إذا أراد أن يعتكف الأيام دون الليالي فيدخل مع طلوع الفجر في ليلة 21 ويخرج بعد غروب الشمس عباد الله وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر ويتفرغ للطاعة ويجتهد فيها عليه الصلاة والسلام التماسا لليلة القدر تلك الليلة التي أنزل الله فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة ووصفها الله بأنها ليلة مباركة وليلة سلام وأنها التي أنزل فيها القرآن وأن العمل الصالح فيها خير من عمل ألف شهر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أراد أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأرجى ما تكون بالأوتار منها ولذلك كان يقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وأرجى ما تكون في ليلة 27 ولذلك كان يقول تحروا ليلة القدر ليلة 27 نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والحمد لله.